Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مئة حالة وفاة منذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا، وتأجيل فتح المدارس لمدة أسبوعين، ووزير الصحة يعلن لا اتجاه لإغلاق التام. ارتفاع عدد اللاجئين الأثيوبيين للسودان إلى 36,000، والسودان يعلن الانسحاب عن الجولة الحالية لمفاوضات صد النهضة. حظر التجوال في منطقة أبو دليب شرق النيل بسبب توترات قبلية، وولاية شمال دارفور تحدد الأحد لبداية تسجيل العربات غير المقننة. مجلس الوزراء يجيز موجهات موازنة 2021، ويؤكد على أهمية التوافق مع الحاضنة السياسية وولاية المالية على شركات القوات النظامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الأمين رمضان حماد. قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية تأجيل فتح المدارس المزمعة يوم الأحد لمدة أسبوعين بسبب زيادة حالات الإصابة بجائحة كورونا، ولضمان تطبيق المؤسسات التعليمية للاشتراطات الصحية، فيما أعلن وزير الصحة أن عدد الوفيات منذ بداية الموجة الثانية وصل إلى 100 وفاة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس بالقصر الجمهوري برئاسة دكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي. وأشار دكتور أسامة أحمد عبد الرحيم وزير الصحة المكلف في تصريح صحفي إلى تزايد أعداد المصابين بمرض كورونا خلال الموجة الثانية، ونفى وجود أي اتجاه لإغلاق تام، موضحا أن ذلك يتوقف على المنحنى الوبائي للمرض ومؤشراته، ونوه إلى وجود 41 مركز علاج بسعة سريرية تبلغ 1138 سرير. من جانبها أكدت الأستاذة تماطر الطريفي عوض الكريم عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية أن الصفين الثامن والثالث ثانوي تم فتحهما منذ مطلع أكتوبر الماضي، وسيستمران في الدراسة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الصحية وارتداء الكمامات والتباعد. وأبانت أن وزارة التربية ستعمل على توفير معقمات للمدارس. وفي ذات السياق أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 4 حالات وفاة و252 إصابة بفيروس كورونا يومي الاثنين والثلاثاء، ليرتفع العدد الكلي إلى 15,299 حالة إصابة والوفيات 1179 حالة. وذكرت التقرير اليوم للإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة أن حالات الإصابة تم تسجيلها في الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر ونهر النيل والقضارف، وأن عدد الحالات التي تم فحصها بلغت 3607 في مختلف المعامل الحكومية والخاصة، شملت حالات لمسافرين وأخرى لحالات اشتباه. من جهة أخرى، كشف أطباء عن امتلاء جميع مراكز العزل الأولية إبراهيم مالك الشعب وبحري بحالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال أطباء في مستشفى إبراهيم مالك أن مركز العزل استقبل خلال الأسبوعين الأخيرين 40 حالة اشتباه، 19 منهم نتيجتهم إيجابية، وخمسة وفيات وخمسة في انتظار النتائج. وأشاروا إلى أن عدد من الحالات تمت إعادتها للعزل المنزلي، وأشاروا إلى تعذر تفريق المرضى بسبب امتلاء مركز عزل الخرطوم ويونيفيرسال، ونوهوا إلى مشاكل فنية تواجه فتح مراكز عزل جديدة مع شح كبير في عدد الكوادر العاملة وعدم استقبال أغلب المستشفيات الحكومية والخاصة لهذه الحالات. يذكر أن مركز عزل مستشفى يونيفيرسال يضم 314 سرير، من بينها 54 سرير للعناية المكثفة. وجه مجلس الوزراء بضرورة منع التجمعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من جائحة كورونا، مع الأخذ في الاعتبار رؤية كل من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الدينية. كما وجه المجلس في اجتماعه أمس بتكثيف التوعية الإعلامية للموجة الثانية لجائحة كورونا وبالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية. وأشار وزير الصحة في تنوير المجلس إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية ومنع التجمعات وتحديد الموجهات للمؤسسات التي تظهر فيها حالات الإصابة. أعلن وزير الداخلية الفريق أول الطريف إدريس عن ارتفاع عدد اللاجئين الأثيوبيين بشرق السودان إلى 36 ألف لاجئ، وأشار في إفادة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس إلى التوقعات بزيادة العدد، مشيرين إلى أهمية دور المجتمع الدولي في تقديم المعينات، ونوه إلى جهود الإيواء والتحديات التي تجابها الجهات المعنية. من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي تمويلا قدره 4 ملايين يورو كمساعدات طارئة لإعانة اللاجئين الأثيوبيين الذين يصلون إلى السودان. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إن التمويل المعلن سيدعم المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في ولايتي كسلا والقضارف في شرق السودان اللتان شهدتا تدفقان مفاجئان للاجئين الأثيوبيين مما يضاعف الاحتياجات الإنسانية. وأوضح إن اللاجئين سيتلقون الضروريات الأساسية مثل المأوى والحصول على الغذاء والرعاية الصحية والصرف الصحي والنظافة الشخصية والحماية. أصدر والي الخرطوم أيمن نمر قرارا بحظر التجوال في مدينة بودليك بمحلية شرق النيل اعتبارا من أمس عصر الخميس على خلفية توترات قبلية بين البطاحين والكواهلة الدليقاب بسبب مساعي تنصيب ناظر للكواهلة في المنطقة. ونص قرار الوالي على أن يبدأ حظر التجوال من أمس الخميس الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، وسيستمر حظر التجوال غدا السبت طوال اليوم من الساعة 6 صباحا حتى يوم الأحد 7 صباحا. كما نص القرار أن يستأنف الحظر من يوم الأحد حتى يوم السبت الموافق 28/11/2020 من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 7 صباحا. وأعلن والي الخرطوم أيمن نمر إلغاء احتفال تدشين نظارة الكواهلة الدليقاب استنادا على قرار لجنة أمن الولاية، مشيرا إلى قانون الحكم المحلي الذي يمنع قيام الإدارات الأهلية بولاية الخرطوم، إلى جانب قرار وزير الحكم الاتحادي بإلغاء بطاقة الإدارة الأهلية إلى حين إعادة تنظيمها عبر القانون. وأضاف والي الخرطوم أيمن نمر في بيان له:
واستنادا على قرار لجنة أمن الولاية القاضي بإلغاء احتفال تدشين نظارة أهلية بمحلية شرق النيل بأبو دليق، نؤكد نفاذ هذا القرار وإلغاء قيام الاحتفال المدعو له من البعض بتاريخ 21/11/2020 إلغاء تاما حفاظا على السلم والأمن الاجتماعي بالولاية وسلامة مواطنيها وعدم الانجرار وراء فلول النظام البائد التي تزعى لاستغلال الأمر لزرع الفتنة بين أهل الوطن الواحد. وندعو أهلنا بمنطقة أبو دليق بمختلف مكوناتهم بعدم الانسياق لدعاوى الفتنة، وأن يحافظوا على ما يجمعهم من روابط الدم والوطن التي امتدت لمئات السنين.
أعلن السودان انسحابه من الجولة الحالية لمفاوضات سد النهضة، مؤكدا ضرورة عدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق، وطلب بالعودة للاتحاد الأفريقي لاعتماد دور الخبراء ودفع المفاوضات سياسيا لاستكمالها وصولا لاتفاق مرضي لكل الأطراف. وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان إن وزارة الخارجية والري السوداني ومصر وأثيوبيا عقدوا اجتماعا سفيريا أمس الخميس برئاسة جي بانادورا وزيرة التعاون الدولي لجمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. وقال البيان أن رئيسة الاجتماع مضت في الدعوة إلى مواصلة التفاوض لعشر أيام قادمة على الرغم من إعلان السودان لموقفه الرافض. واعتبر وزير الري ياسر عباس ذلك مخالفة إجرائية، وأن مواصلة التفاوض أمر غير ذي جدوى وتمت تجربته مرارا في السابق دون تقدم يذكر. وأكد السودان خلال الاجتماع تمسكه بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي كوسيلة للتوصل لاتفاق ملزم يرضي جميع الأطراف وفق منهجية جديدة تمنح دورا أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، فيما أصرت مصر وأثيوبيا على مواصلة التفاوض بالأساليب المجربة التي وصلت إلى طريق مسدود في السابق. أعلنت اللجنة العليا المكلفة من والي شمال دارفور لحصر وتسجيل المركبات غير المقننة التي دخلت الولاية من دول الجوار خلال الفترة الماضية البدء في حصر وتسجيل تلك المركبات اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وقال المدير التنفيذي لمحلية الفاشر عضو اللجنة العليا عبد الناصر سيف الدين إبراهيم في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة أن تسجيل وحصر المركبات غير المقننة ومنحها لوحات مؤقتة سيضع حدا نهائيا لتلك الاختلالات وتساعد في تنظيم صرف الوقود وكذلك في حركة النقل والمواصلات. إلى ذلك أوضح مقرر اللجنة العليا لحصر وتسجيل المركبات غير المقننة مدير مباحث التجارة والتموين بالولاية العقيد شرطة فتح الرحمن محمد التوم في تصريحات إن عمليات حصر وتسجيل المركبات ستنطلق يوم الأحد المقبل من دار الأرقم بالفاشر، حيث سيقوم مالك كل مركبة بملء الاستمارة الخاصة التي عدتها اللجنة والتي تتضمن البيانات الخاصة بالمركبة ومالكها، وسيتم اعتماد تلك الاستمارة بواسطة اللجنة، مضيفا أنه سيعقب ملء الاستمارة واعتماد سداد الرسوم المقررة وإدخال البيانات في الحاسوب، ومن ثم سيتم منح صاحب كل عربة لوحة مؤقتة وبطاقة ملكية وعلامة مميزة وكرت لصرف الوقود. أجاز مجلس الوزراء الموجهات العامة للموازنة العامة للعام المالي 2021 وأسس وقواعد إعداد والجدول الزمني للإعداد. وأكد المجلس في اجتماعه الذي عقده أمس الخميس برئاسة دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء على ولاية وزارة المالية على المال العام وإشراف وزارة المالية على جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة. كما أكد الاجتماع على أهمية التوافق مع الحاضنة السياسية في مناقشة الموازنة العامة والانعكاسات الإيجابية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار مجلس الوزراء إلى ضرورة تجنب مشكلات موازنة العام الماضي واضطراب السياسة المالية والمعالجات اللحظية التي اتسم بها أداة العام السابق، ووضع ميزانية موضوعية ومدروسة مبنية على الحقائق وأهمية استناد الموازنة على مواجهات معلومة المصادر. كذلك أشار الاجتماع إلى أهمية التركيز على اعتماد الموازنة على المواد المحلية ضمانا لتنفيذ المشروعات. واستعرض المجلس أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021 قدمها السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء، حيث أشار إلى أولويات الحكومة الانتقالية ومطلوبات تطبيق اتفاق السلام وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والاسترشاد بالبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي والبرنامج الاقتصادي للقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة 2030 ومراجعة وتقييم السياسات المالية والنقدية. من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على السعر التركيزي للموسم الزراعي الشتوي ب 8000 جنيه. شهدت مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان قطوعات في الكهرباء مما تسبب في عرقلة العمل بالمصالح الحكومية. وقال موظفون في كادوغلي لراديو دبنغا إن المدينة تشهد قطوعات متكررة في الكهرباء منذ أسبوع وتستمر لساعات طويلة خلال ساعات النهار، مما تسبب في عرقلة العمل بالمؤسسات والمرافق الحيوية بالمدينة. وأشار الموظفون كذلك لانعدام الوقود وغلاء أسعارها، حيث بلغ سعر جالون البنزين 680 جنيه. وأضاف موظف لراديو دبنغا من مدينة كادوغلي بجنوب كردفان في هذا الخصوص:
عندنا قطاعات كده في الكهرباء، أيوة مأجرين البوابير، ولاية مأجر البوابير زي القاطع علينا في المكتب من الصباح ولا ليه سايت طلعت قفلنا جينا البيت برضو قطع، والله لازم أسبوع كده كل يوم ماشي الأسوأ.
أجمل وزير الصحة المكلف التحديات التي تواجه الوزارة في انتشار الملاريا وشلل الأطفال وجائحة كورونا مع الشلل ونقص الكوادر الصحية ودخول اللاجئين الأثيوبيين والتحديات التي تجابها الوزارة ومشكلة الديون التي تفوق 500 مليار. ونوه إلى تركيز الجهود على العاصمة الخرطوم دون الولايات، وأكد على ضرورة استمرار أجهزة مكافحة الناقل للأوبئة وإيجاد حلول لأزمة الدواء وخاصة المنقذة للحياة وتلك التي ترد عبر الموردين. وقد أكد على أهمية التحرك الجماعي وتوفير الموارد المالية للأزمة. ودعا وزير الصحة إلى إيجاد حل سريع لمشكلة تمويل شراء الأدوية، والتي تعد إحدى المشكلات التي تواجه النظام الصحي في البلاد خلال الفترة الماضية. أصدرت السلطات بولاية شمال كردفان قرار قضى بتعديل توقيت اليوم الدراسي بمرحلتي الأساس والثانوي بالولاية. وقررت السلطات أن يبدأ التوقيت الجديد من الساعة 10 صباحا وينتهي عند الساعة 3:10 عصرا، على أن تكون أقصى حد للحصص الحصة 7، ويشمل القرار المدارس الحكومية والخاصة. وبررت السلطات القرار لضمان تناول الطلاب والتلاميذ وجبة الإفطار في منازلهم والوصول إلى مدارسهم في وقت مريح لمتابعة الدراسة. الخبر الأخير في النشرة: توقفت إذاعة ولاية البحر الأحمر عن البث منذ 4 أيام بسبب عدم وجود عربة تقل الكادر العامل. وقال مدير هيئة إذاعة وفضائية البحر الأحمر الأستاذ هيثم جنابي في تصريحات أن الإدارة بذلت ما في وسعها لحل هذه المشكلة، موضحا أن ارتفاع تكلفة مشاوير الركشات أثقلت كاهل العاملين، وناشد الوالي بالتدخل لحل هذه المشكلة وتوفير عربة حتى تعاود الإذاعة بثها. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان، تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة شوية من أمريكا، أنا أخصائية تغذية علاجية وعامة. حلقة اليوم حتكون عن مقترحات لوجبة الفطور. بسم الله نبدأ. طيب، أنا عايزة أركز على 3 أشياء في وجبة الفطور لما الناس يجوا يفطروا، اللي هي العنصر بتاع البروتين، والعنصر بتاع الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية. عموما كل الفيتامينات والأملاح المعدنية بتجي من التربة، يعني أي شيء نباتي، خضروات، فواكه، الحبوب، البقوليات، لحوم الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات هي برضو بتحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية. من البروتينات اللي بتعتبر هي بروتينات كاملة فيها أغلبية الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هم اللبن والبيض. اللبن نحن كلنا بنشرب شاي بلبن الصباح، بنشرب لينه كوباية في الأيام دي، يعني نحرص عليه لأنه اللبن عنصر مهم جدا جدا في المناعة، لأنه بيمدنا بالبروتين وبيمدنا بالسكر الطبيعي فيه، وبيمدنا كمان بالفيتامينات، فيه فيتامين A وفيه كالسيوم، فيه فوسفور وبوتاسيوم. شربنا الشاي باللبن، بعد ذاك يلا عندنا خيارات. الألياف مهمة جدا في الفطور، لأنه الألياف بتخليك تحس بأنك مليان وما بتجوع بسرعة، فعشان كده لازم نركز عليها. وممكن نأخذ الألياف دي من الحبوب الكاملة الموجودة في كل، زي ما ذكرت سابقا، في الفاصوليا، في العدس، في الفول، في الكبكبي، في البقوليات وفي الحبوب، الحبوب الكاملة. وأنا بركز على الحبوب الكاملة لأنه بتدينا الياف وبتدينا الفيتامينات والأملاح المعدنية فيها. كل الفائدة الغذائية في الحبوب موجودة في القشرة بتاعتها، فعشان كده مهم جدا نأكلها بالقشرة كاملة. أنا بقترح الوجبات خفيفة في الفطور، شاي بلبن. أفضل إنه الناس يشربوا الشاي باللبن بعيشة بتاعت ردة، أو يشربوا اللبن ده إذا ما عايزين شاي ممكن يشربوا عملوا مديدة دخن. الدخن قيمته الغذائية عالية جدا، فيه نسبة عالية من الزنك والحديد، وطبعا ألياف وكالسيوم، فيه بروتين وفيه نشويات، فيه مواد أخرى. فعشان كده الناس لو ركزت على الدخن دي، هو فيه مادة غذائية كاملة، وزي ما قلت بقشرته، يعني لو عملوه مديدة، لو عملوه عصيدة، لو عملوه قراصة، لو عملوه بليلة، كل الحاجات دي هو مفيد جدا جدا كمادة غذائية. نركز عليه الدخن، يعني لو أكلنا بيض بالطماطم ومعاه فلفل ومع رغيفة ردة، إذا أكلنا قلنا مديدة دخن باللبن، إذا أكلنا فطيرة قمح مع اللبن، إذا أكلنا بليلة قمح دخن فريك، ديل كلهم ممتازة جدا، أو قراصة قمح بالبلح ومعهم لبن، دي وجبة غذائية مفيدة جدا وكاملة، ولو معاها يا حبذا لو الزول أكل له قطعة موزة معاها.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من نحو الديمقراطيه.
مرحبا مستمعي راديو دبنجا، طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير، احييكم في هذه الحلقه التي اعددناها بناء على استبيان المجلس التشريعي الذي اجريناه في منبر الراي الخاص بدبنجا الاسبوع الماضي. مثلت الاسئله التي طرحناها المحاور الرئيسيه لهذه الحلقه.
أولى محاور هذه الحلقة يتعلق بمسألة الشرعية الثورية، وهل هي أداة ديمقراطية مشروعة؟
I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير.
هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام خرق للوثيقة الدستورية؟
الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية.
و والمجلس التشريعي المراد تكوينه سيكون بالتعيين، فهل ينسجم ذلك مع الممارسة الديمقراطية؟
التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد أنه يشمل القطاعات المختلفة.
كالعادة أعزائي نجري استطلاع سريع في الشارع من أجل معرفة اتجاهات تفكير الشباب. هذه المرة طرحنا هذا السؤال: هل الشرعية الثورية أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير؟ وإليكم حصيلة الاستطلاع في اللحظات التالية، فلنستمع إليه.
صباح مبارك ماجستير على قد ولي جامعة الخرطوم. نعم، الشرعية الثورية تمثل أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير، لأنها نتيجة حراك ثوري نتج عن حكم ديكتاتوري بإجماع شعب، وهذا الشعب حركته الدوافع الثورية بهدف القضاء على الحكم الشمولي. الحراك الثوري يعني لنا التحول إلى النظام الديمقراطي بإرادة الشعب الذي قام بقناعته لإحداث التغيير. طالما حقق الشعب الثورة بالتأكيد أصبح الأمر شرعيا، بل أداة مهمة وواجب استخدامها في التغيير الذي يقود إلى ترسيخ النظام الديمقراطي والذي يمثله حكم الشعب بإرادته أي بنفسه.
ستنا عبد الله طلبة ماجستير جامعة الخرطوم. السودان الآن في مرحلة الانتقال للديمقراطية من دولة كان لا يحترم فيها حقوق الإنسان بمعناها الواسع. المرحلة الحالية صنعة الثورة، بالتالي يجب أن لا يحتوي كيانا على مؤسسات بتعلو على حرية تعبير الأفراد السلمية، وإن الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها للتغيير.
السلام عليكم، مصطفى بشارة، باحث من قسم العلوم السياسية. بالنسبة للسؤال، نعم الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية. ليس هنالك ثورة في التاريخ تطيع الدستور، الثورة تستمد شريعتها من نفسها وليس من أي قانون وضعي، فالثورات تكون دائما وأبدا غير دستورية ومخالفة للقوانين الاستبدادية، وهي نتاج أصلا وهي ذاتها هي نتاج لإغلاق الأبواب بوجه قوى المعارضة الشعبية السلمية من قبل الشرعية الدستورية التي استند عليها النظام الغائم بمختلف اتجاهاته وأفكاره، أي إن كان نظام شمولي أو جمهوري أو نظام استبدادي. وأصلا الهدف الأساسي لمفهوم شرعية الثورة هو إنجاح الثورة، ويصبح الهدف دفاعيا في مرحلة الفترة الانتقالية، يتحول من هدف إسقاط النظام إلى هدف منع بقاء النظام أو المتسللين من الاتفاق على الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم. وبصورة أوسع، الديمقراطية تعني حكم الشعب، أي يستمد حكمها من الشعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم محمد آدم حسب الكريم، أستاذ. I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير. فمعنى الديمقراطية حكم الشعب من الشعب للشعب، فبالشرعية الثورية يعيد الشعب الحكم لنفسه والذي يقرر ما يريد. وأنا أفتكر نحن الآن في حالة شرعية ثورية مستمرة، لأن المطالب الثورية لم تتحقق للشعب الذي ثار بوجه الاستبداد لأجل التغيير. وبالرغم أنه في محاولات للانقضاض على الثورة وإجهاضها، ولكن الشعب والتروس والثوار على يغزة بذلك. وواحدة من المطالب الأساسية أنا أبتكر هي استكمال مؤسسات الحكم المدني من جديد، اللي بتمثل في تكوين المجلس التشريعي، لأنه هو الجهاز الممكن بداخله تمارس الديمقراطية في حل كل القضايا والمشكلات والنزاعات القومية. وبما أنه نحن في مرحلة تحول ديمقراطي ونسعى لذلك، أنا أفتكر النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان تمنح لي الثوار، لأنهم هم الأقرب للقواعد، وهم بيشاركوا الشعب همومهم ومشاكلهم واحتياجاتهم اليومية. فعشان ما يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي وتغيير حقيقي، لازم التغيير يجي من القواعد. وشكرا.
كانت هذه آراء مجموعة من الشباب حول فكرة الشرعية الثورية ومدى انسجامها مع المبادئ الديمقراطية. وما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجة.
في المحور التالي طرحنا سؤال يقول: هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاقية السلام قبل قيام المجلس التشريعي خرق للوثيقة الدستورية؟ أثيرت ضجة حول هذا الموضوع، وتحدث عدد من القانونيين بعدم دستورية هذا التصرف. في حلقتنا اليوم نستضيف الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود يشرح أكثر. مرحبا.
مستمعي راديو دبنجة، التهنئة الحارة بمناسبة الذكرى 56 لثورة أكتوبر المجيدة، والتهنئة للشعب السوداني بثورته، ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد للخلود والخلود لشهدائها، عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين. أحمد محمود المحامي الخرطوم. طيب، فيما يتعلق بالسؤال المطروح، هل يجوز فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوا قبل قيام المجلس التشريعي؟ وهل يعتبر هذا خرق للوثيقة الدستورية؟ الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية، استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية، التي بتنص صراحة على أنه لا يجوز إلقاء أو تعديل هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. إذا رجعنا الوثيقة نفسها بنلقى أنه فيها استثناء في الفصل السابع في تكوين المجلس التشريعي، المادة 25-3 دي بتتكلم عن لحين تكوين المجلس التشريعي، يعتبر اجتماع مجلس الوزراء ومجلس السيادة بصفتهم مجتمعين هو مجلس تشريعي بيجيز القوانين وبصادق على الاتفاقيات وغيرها. لكن لما نجي المادة 78 من الوثيقة نفسها، ده نص آمر ما أدى استثناء ورجع للمادة 25 عشان يقول إنه في استثناء في الحالة دي ممكن يتم تعديل الوثيقة الدستورية أو أشار ليها، لكن نص واضح ومحدد ونص تم تضمينه بصريح العبارة. طيب، إذا افترضنا إنه السبب هو إدخال الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة، نرجع للمادة 24-5 من نفس الوثيقة في الفصل السابع، بتتكلم عن تكوين المجلس التشريعي، وبتنص صراحة يراعى في تكوين المجلس التشريعي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية وإلى آخره، والحركات المسلحة وغير الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني. إذن الوثيقة فيها نص بيسمح بتعديل تكوين المجلس التشريعي دون اللجوء لتعديل الوثيقة الدستورية، وبتعتبر الدستور الأعلى والأسمى، ومعلوم دستورا وقانونا وعلى مستوى العالم كله إن الوثيقة هي أو الدساتير هي أسمى القوانين، عشان ما تتعرض لتشويه وتعديل كل فترة بسبب أو غير سبب، هي بتخط الإطار العام لإدارة الدولة. لذلك تعديلها الآن بيعتبر يعني خطأ ولا يجوز، وده بموجب نصوص الوثيقة نفسها. طيب، إذا رجعنا للسؤال الأساسي القبيل، هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوبا قبل قيام المجلس التشريعي هو خرق للوثيقة الدستورية؟ ولا جبنا عليه بالإيجاب إنه فعلا يعتبر خرق وفق التوضيح الأعلى. الوثيقة الدستورية نفسها بتتكلم عن سيادة أحكامها، المادة 3 من الوثيقة الدستورية بتتكلم عن سيادة أحكام الوثيقة الدستورية، وبتنص على أن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالغدر الذي يزيل التعارض، وزي ما قلنا هي الدستور الأعلى. طيب، الاتفاقية أو الاتفاقيات هي عبارة عن اتفاق بين الدولة وبين الحركات المسلحة
لا تسمو ولا تصل لمرحلة الدستور، لذلك تضمين في الاتفاقية بيعتبر خرق، وده ما صحيح، لأنه لسه نحن عندنا اتفاقيات سياسية هتكون لقدام مع حركات لسه بتحمل السلاح. لذلك حنجي كل فترة نفتح الوثيقة الدستورية ونعدل فيها، ده بيؤدي لأنه يضعف الوثيقة نفسها ويفرقها من مضمونة، وما بتعدي الغرض أو الهدف الأساسي اللي هي إدارة الدولة وشكلها واحترام الناس للدستور نفسه يعني أو للوثيقة نفسها. لذلك نحن بنقول إنه هي القانون الأسمى، لأنه هي بتحدد الإطار العام لشكل الدولة وبتنظم السلطات العامة، بتضع الضمانات والحقوق، بتخد إطار عام لكل ما يهم الدولة، ما بتخش في تفاصيل ولا عندها أي علاقة بأنها تخش في تفاصيل. دي بتنظم القوانين واللوائح، ومعروفة في كل الدول في العالم تنظيم المسائل التفصيلية دي عبر القوانين وعبر اللوائح. لذلك بنكرر إنه إحنا ما نقع في خطأ زي ده، وخصوصا بعد ثورة عظيمة زي دي ندخل في نفق بتاع جدل قانوني ما عنده معنى يعني. أتمنى إنه يكون التوضيح ده كافي لما يخص موضوع الوثيقة الدستورية. شكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا. في العادات الفائتة تحدث الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود حول مدى دستورية فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام قبل تشكيل المجلس التشريعي المنوط به القيام بهذه الخطوة.
المجلس التشريعي المراد تكوينه مجلس معين وليس منتخب، إلى أي حد ينسجم ذلك المبدأ والممارسة الديمقراطية في تكوين المجلس بهذه الطريقة؟ طرحنا السؤال على عدد من القانونيين والمحامين، هما الأستاذة زينب حسين والأستاذة أمل طه والأستاذ عمرو كمال خليل. نستمع إليهم بالترتيب، ونبدأ بالأستاذة زينب، ومن ثم نستمع إلى الأستاذة أمل طه، ونختم بالأستاذ عمرو خليل. مرحبا.
زينب حسين محمد، محامية مركز عون للمحاماة. المجلس التشريعي هو مجلس يتكون، هو أحد أجهزة الحكم الانتقالي الثلاثة اللي هم المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. المجلس التشريعي يفترض أن أعضاء المجلس التشريعي يتم اختيارهم وفقا للانتخاب عن طريق الانتخاب. ينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخاب، لكن في الانتخاب يراعى نسبة اللي هم 67% مما تختار من قوى الحرية والتغيير، 33% بالنسبة لغير الموقعين على إعلان قوى الحرية والتغيير. المجلس التشريعي إذا كان تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين، لأن أعضاء المجلس التشريعي هم ما أعضاؤهم هم ليس بالبسيطين، لأن أعضاؤه عبارة عن 300 عضو. إذا تم تعيين تعيين، معنى كده إحنا بنكون خالفنا متطلبات الثورة الثلاثة، الحرية والسلام والعدالة. والمجلس التشريعي مهم، وهو أحد أجهزة الحكم المهمة خالص، لأن الوثيقة الدستورية اتكلمت أو اتحدثت في أحد البنود حقتها عن أنه الوثيقة الدستورية هي عبارة عن أنه الدولة، أنه السيادة بتكون للشعب، وأنه دولة السودان هي دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية. بالتالي انتخاب المجلس التشريعي عن طريق الانتخاب، تكوينه عن طريق الانتخاب، بنكون حققنا متطلبات الثورة الثلاثة، الحرية، السلام، العدالة، الحرية بتتمثل لنا في الاختيار عن طريق الانتخاب المباشر، والسلام نكون أشركنا كل الحركات المسلحة في المجلس التشريعي، والعدالة بنكون وزعنا النسب بالتساوي، راعينا فيها نسبة المرأة، راعينا فيها لجان المقاومة وتمثيل الشباب، لأن الثورة دي يا جماعة لابد من تمثيل الشباب وإشراكهم إشراك حقيقي في التكوينات في أجهزة الدولة، لأنه يا جماعة من اختصاصات المجلس التشريعي اختصاصاته هي سن القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ومراقبة أداء مجلس الوزراء وإجازة الموازنة العامة. إذا تم اختيار أو تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين وليس انتخاب، بالتالي هنا نحن بنكون أهدرنا الحق الأساسي في الديمقراطية من أجلها أصلا اتكونت الدولة المدنية، ومن أصلها جاءت الثورة لتحقيق المتطلبات. فلا بد من وضع الشعار الأساسي للثورة وفق تكوينات أي مجلس، وفق المعايير الثلاثة: الحرية والسلام والعدالة.
أنا أمل طه حسين، محامية. فيما يخص تكوين المجلس التشريعي، يعني المجلس التشريعي باعتبار نحن في فترة انتقالية، تكوينه هو جاي بالتعيين، ما جاي بالشكل الأساس المفترض يكون بالانتخاب، لكن نحن نعايل إنه التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد إنه يشمل القطاعات المختلفة اللي كانت عندها الدور الكبير في إنه أساسا تجي الفترة الانتقالية: الشباب ولجان المقاومة، النساء والأحزاب السياسية والحركات المسلحة. ديل كلهم كانوا عندهم دور كبير في 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 الثورة، بالتالي إنه هم كلهم مفروض يكونوا يعني موجودين في المجلس التشريعي. ومن المهم جدا جدا إنه نحن عشان نقدر يعني تكون الفترة الانتقالية دي تقدر كل الأجهزة المختلفة تقدر إنها تقوم بدورها، لابد الإسراع بتكوين المجلس التشريعي.
ردا على السؤال حول مدى انسجام تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مع مفهوم الشرعية الثورية، هناك ثلاث عناصر أساسية يجب أن تفهم في صياغة الصحيح وتطبق حتى نقدر نقول نعم يمكن أن ينسجم هذا المجلس مع مفهوم الشرعية الثورية. العنصر الأول هو الظروف الموضوعية اللي أوجدت النص بتشكيل المجلس، ودي راجعة لمفهوم الشرعية الثورية نفسه، إنه الشرعية الثورية هي السلطة بتؤدي لإدارة البلاد عقب الثورات، وهذه الثورة جاءت من الشارع، فبالتالي لابد أن يكون الشارع ضامن رئيسي لنجاح ثورته ومراقب لصيق لأداء الدولة في سياساتها ومهامها المختلفة. مهام الفترة الانتقالية أيضا منصوص عليها في الوثيقة، وهي جاءت من كثير من الإشكالات القامت في السودان طوال 30 سنة الفاتت حتى يتم بناء هذه الدولة من جديد. هذه المهام موكولة للسلطة التنفيذية وموكولة للسلطة القضائية، وأيضا كان لابد من اكتمال الضلع الثالث وهو السلطة التشريعية، ومن هنا كان خيار صحيح وسليم مراعاة الظروف المختلفة بالسودان ومراعاة الظروف المختلفة بهذه الثورة ومراعاة الظروف المختلفة بعملية التفاوض بتعقيداته الكثيرة جدا وبالخروقات التمت فيه أيضا. إنه تتوجد هذه السلطة حتى تدير وتراقب أمر إدارة السودان خلال الفترة الانتقالية. البرلمانات والمجالس التشريعية عندها مهمتين اثنين، وده العنصر الثاني المهم، وهو المهام والاختصاصات لهذا المجلس التشريعي. المهمتين الأساسيات لأي برلمان هم مراقبة أداء الحكومة، وده متوفر بنص المادة 25، ويصل حتى إلى إقالة رئيس الوزراء، ويجوز للمجلس التشريعي أنه يعين رئيس وزراء جديد دون الرجوع إلى قوى الحرية والتغيير. أيضا المهمة الثانية والأساسية والراسخة في البرلمانات هي سن القوانين والتشريعات والسياسات التشريعية، ودي مهمة جدا في الفترات الانتقالية أيضا. ليه؟ لأنه سن القوانين والتشريعات والسياسات هي اللي بتحقق لنا وتضمن لنا تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. هي مهام الفترة الانتقالية شنو؟ ما هي كل الأهداف والمطلوبات أوجدتها الثورة حتى تعبر هذه الدولة من ما سبق فترة الإنقاذ إلى الدولة الجديدة المنشودة، وصولا إليها عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة حتى تكتمل أركان الدولة الحديثة، ويتم تطبيق مفهوم الدولة المدنية، الدولة القائمة على سياسة العدالة في التطبيق والمساواة أمام القانون وحقوق متساوية للمواطنين وإلى آخر هذه الأشياء. فبالتالي وجود القوة الحديثة والقوة الجديدة في المعادلة السياسية اللي هي الشارع عبر تنظيمات لجان المقاومة، والتي تطورت حتى أوجدت نفسها في تنسيقيات على مستوى هرمي في السودان، إنها تقدر تجيف مع القوة السياسية والمدنية الأخرى بين قوسين إعلان الحرية والتغيير في أنها تدير أمر هذه الدولة السودانية. وواحدة من الأشياء المهمة جدا في المهام للبرلمان أو المجلس التشريعي أيضا أنه يراقب أعمال السلطة التنفيذية كأفراد من خلال عملية الحصانات، أنه يجوز له السلطة مخصصة له السلطة بتاعت رفع الحصانات حتى يقدر يراقب عمل التنفيذيين سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المجلس السيادي. العنصر الثالث والمهم هو كيف يتم الاختيار، وقد تكون هي دي المشكلة الأساسية الأخرته حتى هذه اللحظة. الوثيقة قالت 3 شهور من التوقيع، ولا حتى اللحظة لم يتم تشكيله. أعتقد المشكلة الأساسية في الاختيار، ولكن ما يجب أن تكون مشكلة. في مسألة مهمة إحنا قدرنا نفهمها ونطبقها حيكون الاختيار سليم، اللي هي مراعاة الاختلاف والتمثيل العادل والتمثيل النسبي، وأيضا إنه كيف يتم تمثيل كل القوى الأكثر تأثيرا، ومراعاة تمثيل القوى أو الكيانات الأكثر ضررا، خاصة مناطق النزاعات المسلحة. الثلاث عناصر دي بسياقة هي متى طبقت وتم فهمها بالصورة المطلوبة حتقدر تأدي لنا لبرلمان نافذ، برلمان قوي يقدر يقود العملية التشريعية والعملية الرقابية خلال الفترة الانتقالية حتى يتم تنفيذ مطلوبات الثورة، وحتى يتم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المختلفة واللي هي بتحقق الأهداف من هذه الثورة. مطلوب منه لما يضع التشريعات يضع التشريعات اللي بتحقق الأهداف، يعني يضع تشريعات لمفوضيات كواحدة من الآليات والهياكل الموجودة في السلطة بموجب الوثيقة الدستورية، تقدر تكون قوانين بتحقق الأهداف المطلوبة منها، زي المساواة النوعية، زي حقوق الإنسان، زي السلام، مفوضية العدالة الانتقالية إلى آخره. هذا المجلس التشريعي الانتقالي أيضا سيتم ضخ دماء جديدة فيه بموجب إعلان جوبا للسلام بتمثيل حوالي 25% لحركة الكفاح المسلح، ودي رافد جديد أيضا في العملية السياسية وعملية إدارة الشؤون العامة للبلاد. أعتقد أنه مفهوم الشرعية الثورية إذا اتفهم في السياق الصحيح بتاعه باعتباره سلطة من الشارع لإدارة أمر البلاد، يمكن أن نقدر نفهم أن هذه السلطة يجب حراستها متى ما تم تطبيقها بالصورة العادلة بالصورة المطلوبة وفق العناصر الثلاثة التي تم ذكرها. وأيضا يجب أن نفهم شيء أخير، البرلمان المجلس التشريعي الانتقالي هو ضلع أساسي في هذه الدولة. إحنا محتاجين نمارس ديمقراطية داخل هذا المجلس ابتداء من اختياره، وديمقراطية في تنفيذ مهامه. ده بساعدنا كثير جدا بعد التغييب السياسي الطويل خلال 30 سنة إنه نقدر نصل لنقطة من نحقق أهداف الثورة، وإنه نضع نموذج جديد في العملية السياسية بوجود آلية للرقابة والتشريع تنبع من القوة الحية في الشارع تقدر تحقق الأهداف المطلوبة. أتمنى إنه يتم تشكيله، وهو مطلب صار من المطالب الملحة واليومية في كل المقالات وفي كل المواكب وفي كل المجالس وفي كل
لهذه الطائفة من آراء القانونيين حول تعيين أعضاء المجلس التشريعي نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية قدمناه لكم من راديو دبنجة.
حتى لقاء جديد المستمعين الكرام في حلقة جديدة الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجة، وقعد عافية.
Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. 100 حالة وفاة منذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا، وتأجيل فتح المدارس لمدة أسبوعين، ووزير الصحة يعلن لا اتجاه للإقلاق التام. اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن استمرار الدراسة بالصفين الثامن والثالث ثانوي، وتشترط الالتزام بالتدابير والإجراءات الصحية. ما مشاكل فنية تواجه فتح مراكز عزل جديدة مع شح كبير في عدد الكوادر العاملة وعدم استقبال أغلب المستشفيات الحكومية للمرضى. ارتفاع عدد اللاجئين الأثيوبيين للسودان إلى 36,000، والسودان يعلن الانسحاب عن الجولة الحالية لمفاوضات سد النهضة. حظر تجوال في منطقة أبو دليق بشرق النيل بسبب تواترات قبلية، وولاية شمال دارفور تحدد الأحد لبداية تسجيل العربات غير المقننة. مجلس الوزراء يجيز موجهات موازنة 2021 ويؤكد على أهمية التوافق مع الحاضنة السياسية وولاية المالية على شركات القوات النظامية. مدينة كادوغلي تشهد قطوعات في الكهرباء أدت إلى عرقلة العمل في المصالح الحكومية بجانب انعدام الوقود، وسعر جالون البنزين يصل إلى 680 جنيه. قرار يقضي بتعديل توقيت اليوم الدراسي بمرحلتي الأساس والثانوي في ولاية شمال كردفان على أن يبدأ من الساعة 10 صباحا وينتهي عند الساعة 3 عصرا. توقف إذاعة ولاية البحر الأحمر عن البث منذ 4 أيام بسبب عدم وجود عربة لنقل الكادر العامل. وزير الصحة في الخرطوم يدعو إلى إيجاد حلول سريعة لمشكلة تمويل شراء الأدوية، ويقول انعدام الدواء يعد إحدى المشكلات التي تواجه النظام الصحي في البلاد. مجلس الوزراء يوجه بضرورة منع التجمعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من جائحة كورونا، مع الأخذ في الاعتبار رؤية كل من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الدينية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وأبو عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.